لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي.
والآن أعزائنا المستمعين ننتقل بكم إلى المسجد الجامع لمدينة شوش الواقعة ضمن محافظة خوزستان. وقبل الوصول إلى رحاب المسجد هذا لابد لنا أن نتحدث لكم عن موقع المدينة.
إن شوش كما يذكر ياقوت الحموي بلدة بخوزستان وفيها قبر دانيال النبي عليه السلام، والسوس تعريب شوش ومعناه الحسن والنزيه والطيب.
أما ما يخص عمارة المسجد الجامع شوش فيقع هذا المسجد في القسم الشرقي في المنطقة الأثرية التابعة لمدينة شوش، حيث أجرى بعض علماء الآثار وخاصة المهتمين منهم فيما يتعلق بالفن المعماري الإسلامي كشفا عن آثار المسجد الجامع شوش، حيث عثر على المسقط الأفقي لهذا المسجد.
إن الجدران في المسجد الجامع هذا سميكة تدعمه من الخارج وتطل عليه من جدار القبلة، والجدار الشمالي والجدار الشرقي 7 دعامات، ومدخل المسجد في منتصف الجدار المؤخر، ومساحة المسجد كانت مستطيلة الشكل.
إن المسجد الجامع في شوش كما ذكرنا في بداية رحلتنا يشبه نمط المسجد النبوي في تخطيطه الأساس، وفيه أيضا مظلات في جوانبه 4، وتتكون مظلة القبلة من 4 صفوف من الأعمدة موازية لجدار القبلة، وبكل صف منها 9 أعمدة.
أما جدار القبلة فيتوسطه محراب المسجد، ويقال إنه عثر في الحفريات التي أجريت في داخل الفناء الخارجي للمسجد على قطع من الزخارف الجصية لهذا المحراب، وكان للمسجد صحن مربع ومظلات جانبية وخلفية معقودة محمولة على الأعمدة، وعددها 8 في كل من الواجهات المظلات 4.
مما يزيد المسجد جمالا معماريا أن هذه المظلات الجانبية والخلفية يشتمل كل منها على رواقين. وتذكر المصادر الموثوقة عن التاريخ المعماري للمسجد الجامع في شوش أن هذا المسجد بني على أساطين مدورة، ويرجح أن ارتفاع الأعمدة كان ما بين 4 إلى 5 أمتار.
أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي.
الله
يتضح من تخطيط المسجد الجامع في شوش أن الأعمدة سواء في بيت الصلاة أو في المجنبات أو الصحن أو مظلة المؤخرة تمتد في صفوف موازية لجدار القبلة، مما يتضح لنا هنا أن الهندسة المعمارية في ذلك الوقت كانت تتمتع بالفن والذوق الرفيع.
وكذلك عثر في الركن الشمالي الشرقي لهذا المسجد التاريخي على أثر بقايا لمئذنة كان شكلها مستديرا، والجدير بالذكر أنه عثر في الحفريات على قطع مختلفة مستديرة وأجزاء نسطوانية الشكل في مداميك طين يرجح أنها كانت أجزاء من أقبية تغطي الأروقة، وربما تكون قد تأثرت بأساليب بناء المنشآت الإيرانية السابقة من هذا المسجد. ومن خلال مقارنة الفن المعماري المتبع في المسجد الجامع في شوش بالفن والتصميم المعماري الذي أنشئ في صدر الإسلام، نجد أن تخطيط هذا المسجد الجامع قد اتبع تماما التخطيط الأساس للمسجد النبوي، أن مسجد شوش يعتبر أقدم أمثلة هذه المساجد التي أمكن الوصول إلى تخطيطها الأساس من خلال دراسات وأبحاث أثرية مكثفة. فيما اعتبر المسجد الجامع في شوش في أواخر القرن الأول الهجري مركزا عباديا مهما لأبناء مدينة خوزستان، فقد كان هناك ضمن المسجد الجامع هذا مقر للمركز الإداري للوالي على خوزستان، فيما كانت هناك في المسجد مدرسة عرفت بمدرسة شوش لقراءة القرآن وتعليمه، حيث اهتمت هذه المدرسة من ضمن اهتماماتها بدراسة الخط الإسلامي القرآني وعلوم أخرى، وحدود هذه المدرسة مشخصة ضمن المخطط الأساس للمسجد الجامع في شوش. ومن الباحثين الأوروبيين الذين اهتموا بدراسة آثار المسجد الجامع في شوش الأستاذ جريشمان الذي أشرف على مشروع البحث الأثري في مدينة شوش والخاص بمسجدها الجامع من آثار قبر النبي دانيال عليه السلام، حيث أصدر جريشمان كتابا باللغة الإنجليزية عن مدينة شوش ومسجدها الجامع مع تحقيق عن آثار قبر النبي دانيال عليه السلام. حضرات السادة الكرام، حتى نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، نتمنى أن تكونوا قد أمضيتم وقتا ممتعا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسی. الدرس 63 بعد 100.
درس 163.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول مدينة طهران القديمة ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بعد الفاصل نعود معكم مع المفردات الجديدة، ومن ثم ننتقل إلى الحوار. فاصل قصير ونعود إليكم.
چطور؟
کیف؟
چطور؟
کیف؟
دروازه؟
بوابه؟
دروازه؟
بوابه؟
بهترین راه؟
الطريق الأفضل.
بهترین راه؟
الطريق الأفضل.
سوار شوی.
تركبو.
سوار شوی.
تركبو.
ایستگاه.
محطة.
ایستگاه.
محطة.
زرد.
اصفر.
زرد.
اصفر.
راهنمایی.
ارشاد.
راهنمایی.
ارشاد.
مترو.
قطار الأنفاق.
مترو.
قطار الأنفاق.
دران نزدیکی.
على مقربة من هناك.
دران نزدیکی.
على مقربة من هناك.
ندیده ام.
لم أشاهد.
ندیده ام.
لم أشاهد.
سیزده.
ثلاثة عشر.
سیزده.
ثلاثة عشر.
مرکز شهر.
وسط المدينة.
مرکز شهر.
وسط المدينة.
می شود حد زد.
يمكن التكهن.
می شود حد زد.
يمكن التكهن.
کنار شهر.
حافة المدينة.
کنار شهر.
حافة المدينة.
محسوب می شده است.
كان يعتبر.
محسوب می شده است.
كان يعتبر.
بازار بزرگ.
السوق الكبرى.
بازار بزرگ.
السوق الكبرى.
15 خرداد.
الخامس عشر من خرداد.
15 خرداد.
الخامس عشر من خرداد. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعتنا. أما الآن فنستمع إلى الحوار.
چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟
كيف أستطيع أن أذهب إلى بوابة دولت؟
چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟
كيف أستطيع أن أذهب إلى بوابة دولت؟
فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس‌های خط انقلاب شوی.
اظن ان الطريق الافضل هو ان تركب حافلات خط شارع الثوره.
فکر می‌کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس‌های خط انقلاب شوی.
اظن ان الطريق الافضل هو أن تركب حافلات خط شارع انقلاب أي الثورة.
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
هل محطة حافلات شارع الثورة قريبة؟
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
هل محطة حافلات شارع انقلاب أو الثورة قریبه؟
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
نعم، في الجهة الجنوبية للميدان هناك حافلتان صفراوان.
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
نعم، في الجهة الجنوبية للميدان هناك حافلتان صفراوان.
بله بله دیدم. از راهنمایی شما متشکرم.
اجل اجل رأيتهما. اشكرك على ارشادك.
بله بله دیدم. از راهنمایی شما متشکرم.
اجل اجل رأيتهما. اشكرك على ارشادك.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
هناك ايضا محطة لقطار الانفاق بالقرب من ذلك المكان.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
هناك ايضا محطة لقطار الانفاق بالقرب من ذلك المكان.
اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
لكني لم أشاهد في تلك الأطراف بوابة أو بناية قديمة.
أما من در آن أطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
لكني لم أشاهد في تلك الأطراف بوابة أو بناية قديمة.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
صحیح ما تقول، اذ كانت لطهران في الزمن القديم 13 بوابة و بوابة دولت كانت واحدة منها.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
صحیح ما تقول، اذ كانت لطهران في الزمن القديم 13 بوابه و بوابه دولت كانت واحده منها.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است، پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
شارع الثورة واقع الان في وسط المدينة، اذن يمكن التكهن بانه كان يعتبر حافة المدينة في ذلك الزمان.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است، پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
شارع انقلاب ای الثورة واقع الان في وسط المدينة، اذن يمكن التكهن بانه كان يعتبر حافة المدينة في ذلك الزمان.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
اجل، ذلك المكان كان الجهة الشمالية للمدينة.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
اجل، ذلك المكان كان الجهة الشمالية للمدينة.
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
ایت شوارع كانت شوارع تهران الاصلیه في الزمن القديم؟
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
ایت شوارع كانت شوارع تهران الاصلیه في الزمن القديم؟
خیابان‌هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
الشوارع الموجودة الآن في أطراف سوق طهران الكبرى مثل شارع ناصر خسرو وشارع أمير كبير وشارع الخيام وشارع 15 من خرداد.
خيابانهایی که همکنون أطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
الشوارع الموجودة الآن في أطراف سوق طهران الكبرى
مثل شارع ناصر خسرو وشارع أمير كبير وشارع الخيام وشارع 15 من خرداد. أحييكم ثانية أحبائنا أينما كنتم. نتابع برنامج تعليم الفارسية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنستمع إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
چطور میتوانم به دروازه دولت بروم؟
فکر میکنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوی.
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
بله بله دیدم، از راهنمایی شما متشکرم.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
درست میگویی، تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است، پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
خیابان‌هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج تعليم الفارسية. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في إعجاز القرآن، وعرفنا أن أوجه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى متعددة. إعجاز الفصاحة والبلاغة هذا أحدها، والإعجاز الآخر هو الإعجاز الفكري في العقيدة التي قدمها القرآن الكريم في ذلك العصر الذي كانت فيه عقائد متعددة، وتميزت هذه العقيدة التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله عن كل ما سواها. أنا أتعجب من الذين يقولون إن الإسلام تأثر بالمسيحية أو باليهودية. القضية المركزية في الأديان هي التصور عن الله تبارك وتعالى، وإذا أردنا أن ننظر للتصور القرآني، للتصور الموجود في التوراة الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله عند اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، نجد أنه لا نسبة، إنما هو جاء ناقضا لتلك التصورات الخاطئة عن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله تحدى بالقرآن وبفكر القرآن، إذا صح التعبير تحدى العالم من حوله، كل العالم، أمم العالم، خطأ عقائدهم، تحداهم بالمعجزات التي جعلها الله دليلا على نبوته، ومن أبرزها القرآن. في القرآن تحدى قوة الملوك والسلاطين، عباد الأصنام، أحبار اليهود، ساوسة النصارى. في ذلك الجو نزلت الآية الكريمة وأمثالها، الآية الكريمة قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مع أن المقابلين المواجهين للنبي صلى الله عليه وآله كانوا متعصبين، كلهم متعصبون، ويريدون أن ينقضوا كلامه وأن يردوا على قرآنه، لكن ما استطاعوا. رؤساء القبائل كانوا حريصين على أن لا يفقدوا مراكزهم ونفوذهم، وأن يتفوق النبي وقبيلته عليهم. رجال الدين الوثنيون، قساوسة النصارى، أحبار اليهود، كانوا متصلبين في مذاهبهم، مستميتين في حفظ أتباعهم. الملوك والحكام، سواء الأمبراطوريات الكبيرة، حكام الولايات والحكام المحليين، كلهم هم جنودهم وظفوهم، يخافون من يغضة الشعوب، يخافون من نجاح حركة هذا النبي المبعوث. من الطبيعي أنه كلهم بذلوا جهودا لمواجهة تحدي النبي لهم بالقرآن، وفيهم علماء، شعراء، خطباء، كانوا أعلاما بالفصاحة. في الجزيرة العربية كانت أسواق للفصاحة والبلاغة، سوق عكاظ كان فيه مباراة بين الشعراء وأسواق أخرى، وعندما تكون قصيدة مميزة هذه تفوز في سوق عكاظ أو غيرها، يأخذونها ويعلقونها على الكعبة. المعلقات السبع هي القصائد المميزة التي فازت في المباراة في السباق في سوق عكاظ وغيرها من الأسواق. إذن هذه الاعتبارات وما سجله التاريخ والسيرة كلها تدل على أنهم بذلوا كل جهدهم في رد تحدي القرآن، وحرصوا على الانتصار لدينهم ودنياهم المهددين بالقرآن. القرآن كان يتحدى دينهم، دنياهم، كيانهم، كل وجودهم يتحداهم. من الطبيعي أنهم حاولوا أن يردوا التحدي وما استطاعوا، رجعوا خائبين خاسئين، لا يجدون جوابا إلا أن يقولوا: إن هذا إلا سحر مبين. يروي الطبري في تفسيره، يقول: إن أبا جهل قصد الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان مرجع لفصحاء العرب، مع أنه ثري ورئيس قبيلة، ولكنه بنفس الوقت أيضا أديب. أبو جهل طرح معه مشكلة تحدي محمد لهم بالقرآن، ماذا نقول في القرآن؟ قال له: ماذا أقول فيه؟ أبو جهل الوليد بن المغيرة قال لأبي جهل: ماذا أقول في هذا القرآن؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني، أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه مني، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله حلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى. أبو جهل قال له: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، لازم تقول فيه شيئا. هو قال، هو مدحه وقال أنه هذا نوع آخر ليس من نوع ما أعرفه من كل أنواع الأدب والشعر والفصاحة. لابد أن تقول شيئا. قال دعني حتى أفكر. فلما فكر قال هذا سحر يأثره عن غيره. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، نزلت هذه الآيات الكريمة. إذن لما قال سحر يعني اعترف بالعاجز. نفس اتهامهم للقرآن بالسحر دليل على تسليمهم بإعجازه. السحر كان أمرا مقدورا لهم، السحرة والكهنة كانوا منتشرين في الجزيرة في إيران في مختلف البلاد، كانوا موجودين في ذلك الوقت، مع ذلك لم يستطيعوا أن يجدوا جوابا على تحدي القرآن. لذلك لما عجزوا اتجهوا إلى المؤامرات على النبي صلى الله عليه وآله ومحاولات قتله وتعذيب المسلمين الذين معه. إذن معجزة القرآن معجزة مضافا إلى فصاحته وبلاغته، معجزة في الفكر فيما قدمه من تصورات تختلف عن كل التصورات الموجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى عصرنا هذا. عندما نلاحظ تصور القرآن لله تبارك وتعالى، هذا التصور عن الله عز وجل مميز عن كل العقائد التي كانت في عصره. دعا إلى عبادة الله المنزه عن كل نقص، مصدر كل جمال وكمال، صاحب كل حمد وثناء. وأعلن الرسول صلى الله عليه وآله أنه وحده يليق للعبادة دون أي موجود، وأنه أكبر من أن يحده وصف الواصفين ونعت الناعتين. ونزلت في القرآن أكثر من 1000 آية في صفات الله عز وجل، في معرفته، في صفاته العليا، في أسمائه الحسنى، بحيث لو تدبرنا منها سطرا واحدا لتعجبنا. هذا الفكر لم يكن موجودا لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الوثنية، لم يكن معروفا في ذلك الجو. كانوا يصفون الله عز وجل بالعدد، بالتركيب، بالتثليث، بالصاحبة، بالولد، يصورون له مثيلا وشريكا، يزعمون أنه يتجسد في صنم منحوت أو في شجرة يقدسونها. في ذلك الجو نزل القرآن الكريم، فنزه الله عن جميع تلك الأوهام، وأعلن أنه واحد أحد ليس كمثله شيء ولا شبيه له من خلقه. هذا هو بذاته تحد فكري وإعجاز فكري للقرآن الكريم، يدل على أنه لم ينشأ من التأثر بعصره، بل جاء من أعلى، نزل وحيا من الله عز وجل ناقضا لأفكار عصره، متحديا لتحريفات اليهودية والمسيحية ولتجسيم الوثنية. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
تحية لكم طيبة مستمعين الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. في البداية اخترنا لكم أنشودة تحت عنوان بالحب الصادق والديني، ندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة الجميلة، ونعود إلى حضراتكم بعدها وأنشودتين جميلتين أخريين.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهوى المساء تنثر بركات هذه الهمسات
تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية
تنثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات
يقول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الملفت في هذه الآية أحبتي أن قبل وبعد هذه الآية الحديث القرآني حول خلق السماوات والأرض، وهذا يدل على أن المودة التي جعلت بين الزوجين هي في سياق جعل الآيات الكونية، فكما أنه تعالى جعل في الطبيعة عناصر مادية لا تختلف كذلك جعل بينكم مودة ورحمة. نتمنى لكل الأزواج أن يعيشوا بكل خير وسعادة وأمان، وعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. هذه الأنشودة نستمع إليها. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي
وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطرد واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
يقول الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: والله ما ينجو من الذنب إلا من أقر به. ويقول أيضا: ما أراد الله تعالى من الناس إلا خصلتين، أن يقروا له بالنعم فيزيدهم، وبالذنوب فيغفرها لهم. كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: حسن الاعتراف يهدم الاقتراف. أحبتي الأفاضل، مسك الختام لهذا اللقاء أنشودة جميلة عن التوبة والاجتناب عن المعاصي ومنها الغيبة والكذب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب. تعرف روح الأنس بي، تعرف روح الأنس بي، وتجتني ثمر القلوب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب. تعرف روح الأنس بي، تعرف روح الأنس بي، وتجتني ثمر القلوب.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
واستغفري لذنوبك،
واستغفري لذنوبك،
واستغفري لذنوبك،
واستغفري لذنوبك، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب. تعرف روح الأنس بي، تعرف روح الأنس بي، وتجتني ثمر القلوب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب، والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب، والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب، والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب، والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
والسعي في طلب التقى،
والسعي في طلب التقى،
والسعي في طلب التقى،
والسعي في طلب التقى، والسعي في طلب التقى من خير مكتسب الكسوب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو البخل على الأسرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم بعنوان بخل العواطف وبخل المال. للأسف نحن نجد في حالات غير قليلة في المجتمع صورا سيئة ومشاهد غير حسنة فيما يرتبط بالشح والبخل بالأموال على من يعول الإنسان. يشتكي بعضهم، يقول لك أنا الآن عمري 33-34 سنة، والدي متمكن مستطيع عنده أموال، وإلى الآن أنا لم أستطع أن أهيئ أموري للزواج، ووالدي يرفض أن يساعدني بحجة أنه ماذا؟ أنا أريده يعتمد على نفسه، أريده يعرف قيمة القرش، زين بعدين يتزوج. طيب إذا ما قدر هذا الشيء يحصل عليه، لم يستطع أن يوفر أمره، المهر على سبيل المثال يظل هكذا أو يروح ينحرف؟ صحيح عند البعض هذا الكلام له وجه، أنه مو مجرد صار عمره 18 سنة طخت في رأسه أريد الزواج، وهو إلى الآن لا يعرف قيمة الزواج، ولا عنده قدرة مادية، ولا هو مهيئ نفسيا وعقليا للزواج. هذا فعلا أنت تحتاج إلى أن تبقيه إلى أن ينضج ويعرف أن الزواج مسؤولية، وتدرك أنه قابل لتحمل هذه المسؤولية. بس في أحيان يلحظ الإنسان أن القضية ليست من هذا الجانب، وإنما لبخل في هذا الوالد، لا يريد أن يعطي مالا، والشاهد على ذلك أنه لو تدبر إليه يوم ثاني من أي مصدر آخر المال تشوفه يركض وزين سويت وممتاز إلى ما عرف قيمة القرش إلى الآن. لا، هو كان شحيحا بذات يده. نقلت لي إحدى النساء وطلبت أن يصير حديث مع الآباء في هذا الاتجاه. الحمد لله، وإن شاء الله في من يسمعنا لا نجد هذه النماذج. تقول أنا تزوجت من مدة وزوجي إنسان متوسط الحال ومكافح، على أثر التغيرات الاقتصادية اللي صارت في البلاد أصبح وضعه المالي حرجا. تعلمون خلال هذه المدة حصل أن قسما من الناس استغني عنهم من الوظائف، أو انخفضت رواتبهم أو غير ذلك. فواحد من هؤلاء زوجي، فاضطررنا إلى البحث عن مسكن أقل من ناحية الإيجار. مثلا كنا نسكن في مسكن ب1800 ريال، بدأنا نفكر في مسكن ب1200 ريال شهريا كإيجار، حتى نخفف من هالجهة ومن تلك الجهة، نمشي حالنا. صار عندي خبر، هي تقول أن والدي عند الشقة، فقلت الحمد لله، هذه الآن إذن انحلت لنا المشكلة. المبلغ اللي راح نخليه في إيجار الشقة ما دام الوالد عنده شقة فأكيد ما راح يأخرها عني. تقول فاجأني الأمر لما ذهبت إليه وقلت له أن وضعنا هالشكل أنا وزوجي، والحمد لله أنت عندك هذه الشقة فارغة، فإحنا نطلب هالفترة إلى أن تتدبر أمورنا من جديد ثم بعد ذلك نخرج منها. قال ما يخالف، إحنا نأجرها 1250، بنأجركم إياها 1200. تقول أنا جدا فاجأني الأمر، هذه شقة والدي وأنا ابنته محتاجة إليها، ومو الزوج اللي طلبها أيضا، أنا طلبتها منه، والآن هو جاي ينزل هالمقدار هذا. تقول فظلينا نتحارج وياه مدة من الزمان حتى ينزل إلى 800، يعني أقل 100 دولار في كل شهر، ولم نستطع أن نتفق على ذلك، ما قبل. والرجل الأب متمكن، عنده قدرة مالية، لا يزيد في رصيده هذا المبلغ شيء. ماذا تنتفع عندما تأخذ من ابنتك، لأنه بالتالي من زوجها يعني من ابنتك، تأخذ بدل ما تعينها في هذه الحياة. الفتاة إذا تزوجت مو يعني انخلعت منك نهائيا. قسم من الناس يقول أنه خلاص تزوجت وكل شيء على مسؤولية زوجها، زين أنا شنو، خلاص انقطعت العلاقة بيني وبينها؟ يبقى الإنسان بدرجة من الدرجات مسؤولا مسؤولية أدبية عن إعانة ولده، عن إعانة ابنته. أنت تشتري بذلك سعادتها وسعادته. أنت جيت وجمعت هالفلوس إلى من؟ إليهم راح ترجع بالنتيجة. الفرق ماذا؟ الفرق في الحالة الأولى عندما يسعفهم الوالد، يدعون من أعماق قلوبهم الله يطول عمره أنقذنا من هالأزمة، وفي الحالة الثانية يقولوا الله إن شاء الله يأخذ إلى الجنة حتى إحنا أيضا أمورنا تترتب. هل تبني علاقة مع أبنائك على هذا الأساس؟ هل هذه محبة؟ هل هذه رعاية؟ الفخر للإنسان أن يعطي برضاه، مو أن يأخذ الميراث غصبا عليه. الميراث يؤخذ غصبا على الإنسان، ما حد يقدر يقول أنا ما أريد أعطي ميراثي إلى حد من أبنائي، لا يعتنى بكلامه أبدا. لو قال أنا أريد أحرم ولدي الفلاني أو بنتي الفلانية من ميراثي، لا يستطيع ذلك. لو وصى 20 وصية لا يستطيع ذلك، هذا حكم شرعي لا يتغير. زين، الأفضل أن أنت تعطي برضا نفسك، بطيبة نفسك، في وقت حاجتهم، أو تنتظر أنهم هم ينتظرون إلى أن والدهم يموت، ذاك الوقت تتعدل أمورهم. العاقل هو من يبادر إلى العطاء. أنت تنفق على نفسك، على جلدك، على فلذة كبدك، أنت تعين نفسك، أنت تطعم نفسك،